نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقي معكم، أعتذر أولا قبل كل شيء على التأخر. نفس الشيء، عندنا مشكل في التيار الكهربائي، الآن فقط عاد للتيار الكهربائي، فأعتذر لكم، هذا خارج عن نطاقنا. دائما عندنا بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء بقليل، يعني في كثير من الأحيان ينقطع التيار للضغط الذي عليه. الناس يستعملون المساخن كثيرا. ألتقي معكم مجددا في درس من دروس الحلية لطالب العلم، وقد توقفنا على قول الشيخ بكر رحمه الله، وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب، والكدر سير على منهج السلف، والله المستعان. ليعلم طالب العلم أن التعلم له طريقان بحسب طاقة الناس. فمن كان قادرا على تلقي العلم من المشايخ بالجلوس إليهم وهو التلقين ودراسة العلوم عليهم، وجب عليه أن يتعلم الحد الواجب من العلوم. ومن لم يكن قادرا على ذلك فعليه أن يتعلم بطريقة السؤال، يسأل أهل العلم، يسأل أهل الذكر والعلم عن المسائل الضرورية التي يصحح بها إيمانه وعمله. وقد سلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا المسلكين، مسلك التلقين ومسلك السؤال، كل على قدر طاقته وعلى قدر إمكاناته. في المهاجرون والأنصار الذين كانوا معه صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المباركة، أكثرهم تلقوا العلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوا العلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن لم يسمعه من فمه سمعه عن من سمعه منه، وكانوا يتناوبون على سماع العلم منه، وكانوا يتناوبون على سماع العلم منه. وكثير من المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم الذين لم يستطيعوا التعلم بهذه الطريق تلقوه بطريق السؤال، كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب يسألونه عن الضروري من أمور دينهم، فيجيبهم بأوجز عبارة وأبلغها وأحكامها، فيفهمون المراد ويرجعون إلى بلادهم وأقوامهم يبادرون إلى العمل والدعوة إلى ما تعلموا. وحتى النساء كنا يحرصن على سؤاله صلى الله عليه وسلم وتعلم أمور الدين منه، فكانت المرأة من الصحابيات إذا استحيت أن تسأله مباشرة فإنها تسأله بواسطة بعض أمهات المؤمنين، إذا كان الأمر يتعلق بشيء مما يستحي منه النساء. وأما في غير ذلك فيسألنه ويحرصن على تلقي العلم منه، بل منهن من تأتي فتسأله حتى عن تلك الأمور التي يستحى من ذكرها وتقول إن الله لا يستحي من الحق. وها هي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فتقول يا رسول الله إني رسولة من ورائي من النساء يسألنك فيقولن قد فاز الرجال بكثير من الأعمال معك التي لم نستطع نحن النساء أن نعملها، يجالسونك ويتعلمون منك، فما للنساء مقابل ذلك. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالها. نعم السلام لباس بخير الحمد لله والله الحمد لله. لا حرج في ذلك. اي خلاص ما كاينش مشكل، بالعكس حتى انا جيت نقول لك انا ما استطيع الغد ان شاء الله، هذا شيء طيب بسيط يا بارك. السلام عليكم بحول الله. السلام عليكم. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالها وأعجبه سؤالها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم سمعتم ما قالت أسماء؟ ثم قال لها ارجعي وأخبري من ورائك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله وإسناده حسن. وها هي أخرى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف يوم العيد خطيبا فيهن بعد أن خطب الرجال فقال لهن تصدقن فإنكن أكثر أهل جهنم أو حطب جهنم. فقامت وقالت يا رسول الله ولما كان ذلك؟ فقال لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشير، وهو في الصحيحين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فانظر إلى حرص النساء على تعلم العلم منه صلى الله عليه وسلم، فكيف بالرجال. والمهم أن طلب العلم له طريقان ومسلكان. الطريق الأول طريق التلقي والتلقين، هذا لكلمة الشيخ بكر، وفي خلو التلقين من الزغل. فالطريق الأول التلقي أو التلقين، وهو الجلوس في حلقة العلم والمزاحمة بالركب والأخذ عن أهل الذكر وأهل العلم، يسمع منهم العلم ويتلقاه منهم مباشرة. وفيه حديث جبريل في فيه حديث جبريل لما جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا ذات يوم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. هذا قوله أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يؤخذ من هذا المزاحمة في طلب العلم بالركب، مزاحمة الطلاب والدنو من المعلم والشيخ. ثم أسند ركبته إلى ركبته وجعل يديه على فخذه ثم جعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على السؤال والجواب. التعلم أيضا فيه التعلم عن طريق هذا الحديث، فيه كلا الطريقين، التعلم التلقي والتلقين، وأيضا السؤال والجواب، السؤال والجواب، فجعل يسأله ويصدقه. إذن ففيه السؤال وفيه الجواب. والطريق الثاني هو طريق السؤال، الطريق الثاني للتعلم لطلب العلم هو السؤال، لمن كان لا يقدر على الطريق الأول يسأل أهل الذكر، كما أرشد إلى ذلك سبحانه وتعالى في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل كل ما احتاج إلى ذلك، وخاصة ما هو ضروري من أمور دينه. وفي حديث جبريل السابق أيضا فيه دليل على السؤال والتعلم بالسؤال. ووسائل التعلم اليوم متوفرة والحمد لله، وعلى الطالب أن يحرص فقط أن يحرص وبرغبة شديدة وحرص شديد ونهمة كبيرة على طلب العلم. ثم يقول الشيخ بكر: والشوائب والكذر، يعني خلو التلقين من الزغل والشوائب والكذر، سير على منهج السلف. يعني إذا كان التلقين خاليا من الزغل والشوائب والكذر، أي ما يكذر العلم، فهذا سير على منهج السلف. لماذا قال هذا سير على منهج السلف؟ احفظوا هذه عني، احفظوا هذه عني. قال لأن هذا سير على منهج السلف، لأن منهج السلف الصالح، لقد نبهت إلى تقييد كلمة السلف بالسلف الصالح، وأعيده هنا، لا بد من تقييد كلمة السلف بالسلف الصالح. لماذا منهج السلف الصالح؟ لأن منهجهم أسلم من التعقيد، لأن منهجهم أسلم من التعقيد، أسلم من التعقيد، فهو منهج يوافق الفطرة، لا غموض فيه ولا تعقيد، وأعلم منهج السلف أسلم، معنى أسلم من التعقيد، وأضبط في التقعيد، أسلم من التعقيد وأضبط في التعقيد، وأعلم منهج السلف الصالح أعلم بالحجة والبرهان، أعلم بالحجة والبرهان في العمل والإيمان، وأحكم منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأحكم عن الشبه والانحرافات والبدع. فلهذا كان منهجهم نقيا صافيا خاليا من الزغل، خاليا من الشوائب، خاليا من الكذب. فعليك بسلوكه وانتهاجه يا طالب العلم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: خلو التلقين، يعني تلقين العلم، تلقين العلم إلى الطلاب، من الشيخ إلى الطلاب، من الزغل والشوائب والكذر، سيرا، هذا يكون سيرا على منهج السلف الصالح. يعني فينبغي للعالم والمتعلم أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليا من هذه العيوب، خاليا من الأغلوطات خاليا من الأغلطات، خاليا من سفاسف الأمور، واضحا نقيا صافيا، خاليا من الغرائب. أن يكون صافيا بحيث يكون المعلم يريد بذلك إيصال العلوم إلى الطلاب دون الاستعلاء عليهم، أي بتواضع، أو إظهار علمه عليهم أو ما أشبه ذلك، ويكون التلميذ كذلك مطمئنا إلى ما يقوله معلمه، لأنه إذا كان يتعلم منه يقول إني أتعلم الآن، ولكن إذا خرجت أبحث مع إنسان آخر، مع عالم آخر، فكأنه لم يجد عند هذا العالم أخذ واثق أو مسترهب، وهذا يضيعه بلا شك. لكن إذا أخذ عن العالم أخذ مستفيد واثق، إذا أخذ عن العالم أخذ واثق مستفيد، بعد ذلك إذا كبر وترعرع في العلم وصار عنده ملكة، بعد ذلك إذا كبر ترعرع في العلم وصار عنده ملكة، فلا مانع أن يخالف شيخه. عليكم السلام ورحمة الله. فلا مانع أن يخالف شيخه فيما يرى أن الصواب في خلافه، لكن ما دام في زمن الطلب، ما دام في زمن الطلب فليتكئ على من يتعلم على يديه من شيوخه، وليأخذ كلامه بثقة واطمئنان حتى يرسخ. أما أن يأخذ ويقول إذا خرجت أبحث مع ناس أو مع طلاب علم، هذا ما يصلح أبدا ولا يستقيم للطالب طلب العلم على هذا الوجه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ الآن كلام الشيخ بكر رحمه الله، قال الحافظ عثمان بن خرزاد المتوفى سنة 282 هجرية رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 50، يحتاج صاحب الحديث إلى 50، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد، هذه هي 5. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت، أي الذهبي، الأمانة جزء من الدين، الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحدق. فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. قول الحافظ، قول الحافظ عثمان بن خرزاد يحتاج صاحب الحديث إلى 50، لأن السلف صاحب الحديث. لماذا خص صاحب الحديث طالب الحديث؟ لأن السلف كانوا يطلبون الحديث، يطلبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه، فهو إمامهم. وقال تعالى: يوم ندعو كل أمة يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال ابن كثير رحمه الله وقال بعض السلف، قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض السلف: أكبر شرف لأصحاب الحديث، هذه الآية أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صاحب الحديث له شرف عظيم، الذي يطلب الحديث ويطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم له شرف عظيم، لأن يوم القيامة يتبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه يوم القيامة: كل يتبع من كان له إمام. فأهل الحديث أهل السنة يتبعون إمامهم المتبوع صلى الله عليه وسلم. فهذا صاحب الحديث يحتاج إلى 50، إلى عقل جيد، إلى عقل منضبط، يا أبا هاشم. بعد الدرس بارك الله فيك. إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف. قلت أي الذهبي: الأمانة جزء من الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له. والضبط داخل في الحذق، يعني أن الحاذق الفطن الذكي يحفظ ويضبط. فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا، التقوى، الذكاء، النحو، نحويا، لغويا، ذكيا، أي عدلا، ذكيا، حييا، سلفيا. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، ويحصل من الدواوين ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. وقوله: وأن لا يفتر من طلب العلم، يعني من المهدي إلى اللحد. وكما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. يقول الشيخ تيمين رحمه الله تعليقا على هذه الكلمات الرائعة للذهبي: والله شروط ثقيلة، هذه من الذهبي رحمه الله، شروط ثقيلة وخاصة في هذا العصر. هذه شروط ثقيلة، هذه من الذهبي رحمه الله. أقول: لو بقينا على كلام الحافظ عثمان بن خرزاد لكان أحسن، يعني أهون علينا من شروط الذهبي. الأمانة جزء من الدين، قوله ودين أي يحتاج إلى عقل ودين في كلام الحافظ عثمان بن خرزاد
ودين، يحتاج إلى عقل جيد ودين. الضبط داخل في الحفظ، لأن الحفظ عند علماء الحديث ينقسم إلى قسمين: حفظ ضبط صدر وضبط كتاب، أي نحفظ في صدره وأن يحفظ في كتابه. يعني حدق الشيء بمعنى فهمه، وأدركه بمعنى فهمه وأدركه جيدا. كم بقي من الخمس التي قالها الحافظ عثمان بن خرزاد؟ كم بقي؟ بقي ثلاث. قال عقل جيد ودين، تكلم عليهم الشيخ، لكن بقي ثلاث. لكن أدخل علينا أكثر من ثلاث، يحتاج أن يكون تقيا. الذهبي أدخل علينا أكثر من ثلاث على التي ذكرها الحافظ عثمان بن خرزاد، قال يحتاج أن يكون تقيا، وهذا صحيح. التقوى رأس كل عبادة، التقوى رأس كل عبادة وهي الأصل. والتقوى هي إتيان أوامر الله واجتناب نواهيه، لأن بذلك تكون الوقاية من العذاب. إنها تكون وقاية من العذاب. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين الله وقاية، التقوى أن تجعل بينك وبين الله وقاية. والتقوى كما عرفها، كما ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. فعرف لهنا الشيخ بكلمة أيضا جامعة، هي إتيان أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. ويمكن أن تعرف التقوى أن تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الذهبي أن يكون ذكيا، أن يكون الطالب أو صاحب الحديث ذكيا، يعني ليس غبيا ضد الذكاء، بأن يكون عنده فطنة. وكم من إنسان حافظ وليس بذكي، وفي هذه المسألة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه. وقد ذكر ابن عبد البر قصيدة رائعة في هذا المعنى في كتابه جامع بيان العلم وفقهه، فلتراجع. وليس بذكي. وكان رجل ممن سبق حافظا جدا، سريع الحفظ بطيء النسيان، حفظ الفروع لابن مفلح، كتاب الفروع لابن مفلح. الفروع لابن مفلح ثلاث مجلدات كبار، وهو حاوي لمسائل الوفاق والخلاف في المذهب، وكان يحفظه كما يحفظ الفاتحة، كما يحفظ سورة الفاتحة. عن قريب، بارك الله فيك أيها الأمازيغي السلفي الجزائري، عن قريب بإذن الله تعالى. ننتهي من هذا الشرح ثم نكفيك إن شاء الله. يقول من هذه الجمل التي ذكرها الذهبي، ثم نأتيك إن شاء الله. يقول: وهو كتاب ضخم في ثلاث مجلدات كبار، وهو حاول مسائل الخلاف الوفاق في المذهب، وكان يحفظه كما يحفظ سورة الفاتحة، لكن لا يثن منه شيئا لأنه غير ذكي، فكانوا يلقبونه بحمار الفروع، بحمار الفروع كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وصف الله سبحانه وتعالى أهل التوراة علما ولم يعمل به ولم يفقهه فيعمل به، كان كهؤلاء الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وهم كالحمار يحمل أسفارا. يقول الشيخ لكن لا ينتفع بها، أي لا ينتفع بهذه الحمار لا ينتفع بهذه الأسفار في حمله، وكانوا يخرجون به أي بهذا الرجل الحافظ لكتاب الفروع أو يأتون إليه على عداد أنه نسخة، إذا اختلفوا في شيء راجعوه، يعني اختلفوا في شيء من مسائل الفروع أو من مسائل الخلاف رجعوا إليه فأفادهم. ماذا قال ابن مفلح في المسألة الفلانية ثم يسرد إليهم فيكون مرجع من المراجع، يعني كتاب مراجعة، يعني أنه هو بذاته يعتبر كتاب مراجعة يرجعون إليه، فيعطي الناس يكون عنده حفظ قوة حافظة إدراك وإبقاء، ولكنه ليس عنده ذكاء لا يفهم منه شيئا. وبعض الناس بالعكس ذكاؤه متوقد ولكن ليس عنده حافظة. طيب، يقول الذهبي أن يكون نحويا لغويا، النحو هو الذي يعني بالإعراب والبناء، وهذا يختص بأواخر الكلمات اللغوية، بأواخر الكلمات النحوية، واللغوي يدخل فيه من علم الصرف وعلم مفردات اللغة. وعلى هذا لابد من مراجعة كتب النحو وكتب الصرف وكتب اللغة كالقاموس ولسان العرب وغيرهما. ثم يقول الذهبي يكون زكيا، الزكي والتقي معناهما متقارب، الزكي والتقي معناهما متقارب. قلت وعندي معنى زائد عنه في الزكي عن التقي، في الزكي عن التقي، الزكي هو العدل، الزكي هو العدل، والتقي يمكن، والزكي والتقي نعم يمكن أن يكون عدلا، لكن يمكن أن يكون عدلا في نفسه، عدلا في نفسه، لكن ليس بعدل في رواية الحديث وفي طلب العلم وفي أداء العلم أو تحمله. لذلك يقول الإمام مالك أدركت في هذا المسجد 70 من التابعين لا يعاب عليهم في دينهم ولا صلاحهم، لا يؤخذ منهم العلم، إذن فهم أتقياء، إلا أنهم ليسوا بعدول في العلم، ومن هنا يقال زكيا، يقصد بذلك أن يكون زكيا عدلا في طلب العلم تحملا وأداء، معناهما متقارب. فإذا ذكر فينبغي أن يحمل التقي على من ترك المحرمات، والزكي على من قام بالمأمورات ويقال واجتنب المنهيات، على تعريف العدالة عند علماء الحديث. ويعجبني أن أذكر لكم كلمة قالها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول الشيخ العتيمين رحمه الله، شيخنا الشيخ العتيمين، وفي أهل الكلام قال إنهم أوتوا فهوما في أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية والكلابية وعلماء الكلام، أوتوا فهوما، ما أوتوا علوما، الله أكبر، أوتوا فهوما ما أوتوا علوما، يعني عندهم فهم شديد لكن ما عندهم علم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أذكياء لكن ليسوا أذكياء. يقول الذهبي حيي أن يكون طالب العلم صاحب الحديث حيي، لكن بشرط ما يمنعه حياؤه من طلب العلم، كما قال مجاهد: اثنان لا يتعلمان طالب علم، اثنان لا يتعلمان مستحن ومتكبر. ولهذا قال بعضهم: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. هذا القول نسب لمجاهد، يكون حيا ولكن لا يمنعه ذلك من أن يطلب. قالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. رواه البخاري. وأن يكون سلفيا يعني يأخذ بطريق السلف في العقيدة، يأخذ العلم بطريق السلف وعلى منهج السلف. وقد ذكرنا في الأول أن منهج السلف أعلم أسلم من التعقيد وأضبط في التقعيد وأعلم بالحجة والبرهان والدليل وأحكم للدين من الشبه والبدع والخرافات. سيطلب العلم في العقيدة والأدب والعلم والمنهج وفي كل شيء، لأن السلف هم صدر هذا السلف، لأن السلف أي الصالح، لا بد من هذا القيد، أي الصالح هم صدر هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإطلاق كلمة السلف لا ينبغي، لأنه هناك كثير من سلفة من هذه الأمة ممن هم ليسوا على الجادة وليسوا على الصلاح، وقد ضربنا لكم أمثلة على ذلك فيما فات. وذكرنا أن الخوارج كانوا على عهد، خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقدرية والمرجئة، وفي عهد الصحابة أيضا ظهرت بعض الطوائف، وهؤلاء ليسوا من السلف الصالح، وإن كان هم يدخلون في السلف لأنهم هم من ذهب قبلنا من هذه الأمة. ولذلك لا بد من تقييد كلمة السلف بسلف الصالح، لأن السلف الصالح هم صدر هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ثم يقول الذهبي: يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، ونعزي أنفسنا، يقول الشيخ العثيمين: نعزي أنفسنا أن المجلدات عندهم قليلة، قد يكون 50 صفحة عندهم مجلد عند هؤلاء الأوائل. فإن كان هو المراد فلعل الله أن يعيننا عليه، وإن كان المراد المجلد على المفهوم عندنا اليوم، المجلد على المفهوم عندنا اليوم 600 صفحة، فالواحد منا لو بقي ليلا ونهارا ما أظنه أن يكتب 200 مجلد. لو بقي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما أظنه أن يكتب 200 مجلد في 60 صفحة. كم؟ 12,000. يقول: ما أظنه يكتب 200 مجلد، 200 مجلد في 60 صفحة، 200 مجلد في 60 صفحة كم؟ 12,000 من الصفحات. وهذا ليس بالأمر الهين، ويحصل من الدواوين المعتبرة، من الدواوين، دواوين أهل العلم، كتب أهل العلم المعتبرة التي يرجع إليها ويطلب منها العلم ويتدارسها 500 مجلد. أين الذي عنده مكتبة 500 مجلد؟ على كل حال، هذا الأمر الأخير يمكن أن يتيسر لكثير من طلاب العلم، وخاصة ممن أنعم الله عليهم بالمال. فاليوم الحمد لله هناك كثير من طلاب العلم من يملك في مكتبته أكثر من 500 مجلد، والحمد لله. فالحمد لله هناك الكثير، أنا مكتبتي فيها أكثر من 2000 مجلد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فاليوم هذا الأمر من الله على فضله، لقد كانت لنا رغبة جامحة شديدة في جمع الكتب، فجمعنا مكتبة، فالحمد لله على فضله. يقول الشيخ العثيمين: أين الذي عنده مكتبة 500 مجلد؟ على كل حال هم يقولون على قدر حالهم، ونحن نقول الله المستعان على قدر حالنا أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات، ألا يفتر من طلب العلم، أي ألا يفتر ويتقاعس ويفشل، هذا صحيح. فإن طالب العلم يجب ألا يفتر، لأنه إذا عود نفسه الفتور والكسل اعتاد ذلك. ومن طلب العلا صهر الليالي، ومن جد وجد، ومن حصد ومن زرع حصد. ويقال اعطي العلم كلك تدرك بعضه، واعطيه بعضك يفوتك كله. الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن لا بد من التفرغ، ولا بد من الرغبة، ولا بد من الرغبة، ولا بد من التحرك في طلب العلم. قال: العلم يحتاج إلى تعب وعناء، لكني أقول لكم، الشيخ العثيمين يقول: لكني أقول لكم إن الإنسان إذا ترعرع في العلم، سهل عليه أن يعلم أشياء قد لا تكون في بطون الكتب، لا سيما مع النية الخالصة وإرادة الحق والحكم بشرع الله، فإن الله يهبه علما لا يطرأ على باله. وهذا والحمد لله، فكثير من العلماء بالممارسة والتجربة والمثابرة والمواصلة وصلوا إلى درجة الاجتهاد، إلى درجة الاجتهاد، وفتح الله عليهم في مسائل لا تجدها عند غيرهم، ومنهم شيخنا شيخ العثيمين بعض الأحيان يأتيك بمسائل فتح الله بها عليه أن لا يمكن أن تجدها، وكذلك شيخ الألباني وهكذا. ولا يجده في بطون الكتب، وكثير ما نبحث مسألة من مسائل في الكتب في مضانها ولا نجدها، ثم إذا فكرنا في آية من آية الله من كتاب الله أو في حديث أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الحل، لأن بركة القرآن والسنة لا يضاهيها أي بركة. الله أكبر، هذا هو شيخنا الشيخ العثيمين يقول بذلك، بنية خالصة وتواضع، أي طلب العلم بنية خالصة وتواضع، هذا من أهم ما يكون التواضع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التواضع للحق وللخلق. من أهم شيء لطالب العلم التواضع، لأن التواضع خلق من الأخلاق العظيمة، خلق كريم، التي قال الله تعالى فيها لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فأعظم الناس تواضعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا فلا يتعن، أي لا يتعب نفسه، وإلا فلا يتعن، يقول الذهبي لا يتعب نفسه إذا لم يتصف بهذه الأخلاق التي ذكرناها، فلا يتعب نفسه. ولكن نقول الشيخ العثيمين يقول للذهبي: عفو الله عنا وعنك يا ذهبي، يا ذهبي، عفو الله عنا وعنك يا ذهبي، ارجع إلى قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الله أكبر، هذا الشيخ العثيمين يقول للشيخ الذهبي رحمهم الله جميعا: ارجع إلى قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولنعامل الناس بما يمكن أن يقوموا به، وإلا لنفر الناس عنا. ولو قلنا للطالب: يكفيك بأن تكتب 200 مجلد، ويكفيك أن يكون عندك من الدواوين 500 مجلد، والأكمل 1000 مجلد، يعني لو قلنا للطالب هكذا لا تقول عليه طلب، لكن نقول: يكفيك أن تكتب بيدك ما تقدر عليه، اتقاء قدرتك واستطاعتك، بشرط أن يكون عندك حرص ونشاط في طلب العلم وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والله الموفق. سؤال يا شيخ: بالنسبة للسؤال الذي سألنا أمس، عن وضع القرآن في في البدالة فهل يجوز أن يضع شريط يحتوي أحاديث فقط؟ الأحاديث بارك الله فيكم أهون، لكن عندكم بارك الله فيكم من الحكم الكثيرة. أرجعوا إلى دواوين المتنبي، أرجعوا إلى روضة العقلاء، وتجدون من الحكم ما يملأ البدالة والبدالتين، والله أعلى وأعلم. تلقي العلم عن الأشياخ، هذا العنوان نقف عنده إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. تلقي العلم عن الأشياخ، والله أعلى وأعلم. طيب، ما عندك يا أيها الأمازيغي السلفي؟ وفيك بارك وأحسن الله إليك. يقول السائل: من مشايخ الجزائريين نستفيد من محاضرتهم وخطابهم مع العلم؟ أني أعرف منهم الشيخ فركوس والشيخ عبد المالك رمضاني والشيخ عز الدين رمضاني حفظهم الله. أسأل أذكر لنا شيخنا من لا نعرفهم لنستفيد من علمهم، وجزاك الله خير. على كل حال، هناك كثير من المشايخ في الجزائر من طلبة العلم جزاهم الله خير، من ذكرت منهم كالشيخ فركوس حفظه الله والشيخ عبد الملك رمضاني إلا أنه راه متغرب عن الجزائر، والشيخ عز الدين رمضاني، الشيخ عبد المجيد جمعة، الشيخ رضا بوشامة، الشيخ الأزهر وغيرهم يا أخي من طلاب العلم، الحمد لله متوافرون. وأنا أنصح إخواني طلاب العلم خاصة المبتدئين أن يحرصوا على الأخذ عن هؤلاء المشايخ مشايخ بلادهم. ونرى أن الكثير من ابنائنا يرحلون في طلب العلم ويتركون هؤلاء المشايخ هنا في بلادهم، فلم يكن من منهج السلف أنهم يهاجروا في ويرحلون في طلب العلم حتى يفرغوا من علم بلدانهم، وسيذكرها الشيخ بكر أبو زيد في هذه الحلية. ولذلك لا يقفز الإنسان عن مشايخ بلده ويرحل في طلب العلم إلا إذا فرغ منهم وأخذ ما عندهم. فعندكم الحمد لله طلاب علم الحمد لله في الجزائر. سلام، هذا السؤال نبتدئه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شيرة ولكل شيرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ومن هنا يقال بارك الله فيكم: لكل عمل شيرة، الشيرة هي النشاط، ولكل نشاط فتور، أي فترة فتور. فإذا كانت فترتك وفتورك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رشدت. وهذا من أهم الأمور التي أنصح بها إخواني عند فتورهم، أن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرجعوا إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي سفينة نوح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت فترته إلى سنة فقد رشد، أي رشد بتمسكه بالسنة. والسنة سفينة نوح، كما يقول إمام دار الهجرة رحمه الله: من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها هلك وغرق. فلذلك هذا من أعظم الضوابط لضبط الفتور. فعليك أن ترجع إلى السنة، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في سيرة الصحابة رضي الله عليهم، وعليك أن تأخذ أيضا إذا رأيت عندك نوع من الملل في فن من الفنون أو علم من العلوم الشرعية، فعليك أن تنوع، أنصح أيضا بالتنويع عند الفتور، بالتنويع عند الفتور كالمطالعة أو كسماع شريط في الوعد، كسماع شريط في الرقائق والزهد والآداب والوعظ، أو أن تترك أيضا لنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. فإذا رأيت النوع من التعب لا ترهق نفسك لأن هذا الإرهاق يسبب ربما لك الفتور والكسل. فإذا رأيت من نفسك الإرهاق والتعب خذ لك قسط من الراحة، وفي هذا القسط من الراحة لا بأس إما أن تتحدث إلى أهلك أو إلى أصدقائك أو إلى أصدقائك، أو أنك تنوع وتغير ما أنت فيه وتغير المكان الذي أنت فيه أيضا، تغير المكان الذي أنت فيه وتغير الكتاب أو الشريط، وبهذا يرجع النشاط بإذن الله. وأيضا من الأمور التي أنصح بها للتنشيط الأمور التي أنصح بها الوضوء. فقد كنا في الحلقات في الحرم عند شيخنا الشيخ يحيى بن عثمان المكي الأباضي، كان إذا رأى على أحدنا شيء من النوم أو من الفطور ولا مبالاة بالدرس يقول لنا اذهب وقم فتوضأ، فيعاقبنا بالوضوء. فلذلك أنا أنصح بالوضوء، الوضوء لأنه ينشط ويذهب بالفطور. نعم جزاك الله خير يا أبا هاشم. طيب ثالث سؤال كان يقول ما هو القول الراجح في مسألة نص المصحف للمحدث والجنوب والحائض؟ مس المصحف بارك الله فيكم، مس المصحف للمحدث حدث أصغر هذا لا حرج فيه، ولا يوجد أي دليل على، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يوجد أي دليل على المنع منه، وإنما من الآداب كما يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، من الآداب أن يكون الإنسان على طهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو لم يرد عليه، ولما انتهى تيمم ورد بالسلام، فقيل له في ذلك قال أحببت أن أذكر الله على طهر، أو حتى لا أذكر الله إلا وأنا طاهر. فلذلك من أدابه ينبغي أن يكون على كمال في هيئته وفي طهارته. أما الجنب الحائط فمسألة خلافية بين أهل العلم وجمهور العلماء على المنع منه، بل ذكر الإمام النووي الإجماع في المجموع الإجماع على تحريم مس الجنب والحائض للمصحف، ولكن هذا الإجماع منتقض لأن هناك طائفة من أهل العلم يقولون بغير ذلك، وهو إجماع غير صحيح، وقد ذهب إلى جواز مس الجنوب والحائض المصحف شيخنا الشيخ الألباني من المتأخرين، ورد على من يقول بالمنع ويستدل بقول الله القرآن إلى طاهر، فهذا في الكافر وليس في المؤمن، لأن المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر لا ينجس، كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطرق وكنت جنبا فاستحييت أن أقابل أن أجالسه، فذهبت فسترت مجلسه فقال أين كنت يا أبا هر؟ قال كنت كذا وكذا في الصحيح. قال إيه سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وقد حدثت له مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بعد التقى به النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال فلم يمد حذيفة يده، فمد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فلم يمد حذيفة، المرة الثالثة قال ما بك يا حذيفة؟ قال إني جنوب واستحييت أن أصافحك وأنا جنوب، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن طاهر بارك الله فيك حتى لو كان جنوبا وأيضا الحائض. فالإسلام طهرهما، فالإسلام طهرهما، والكسل نجس. ولذلك قال ليس هناك دليل يثبت دليل صحيح في المنع من مس الجنوب والحائض المصحف. والمسألة خلافية، ولذلك يمكن أن يقال الأفضل في المسألة قبيس أفضل ومفضول. فالأفضل للجنوب والحائض إلا يمس المصحف. ويقول سؤال رابع: هل يعاب المرء إن أراد التفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى دون تعصب وتزمت، وأعني خدمة للمذهب كما كان ابن أبي زيد كراح مرة؟ ذكرت البارحة أنه لا يعاب على طالب العلم إن طلب العلم على المذهب معين مرحلة الطلب، لكن نصحناه أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بالدليل، أن يتعبد لله في عبادته، في عبادته واعتقاده وسلوكه ومعاملته الدليل، الدليل على المنهج، على منهج السلف الصالح الدليل. لكن لا مانع أن يطلب العلم على مدرسة من المدارس الفقهية، سواء مذهب مالك أو الشافعي أو الإمام أحمد أو مذهب أو أبو حنيفة. فلذلك لا يعاب بعدما استقرت هذه المذاهب. وقلت البارحة كثير من العلماء، من العلماء المحققين الذين بلغوا درجة الاجتهاد وتحرروا من المذاهب، وبعضهم بقي على المذهب، هم طلبوا العلم على المذهب، طلبوا العلم على المذهب ثم بعد ذلك تحرروا منه، ثم بعد ذلك تحرروا منه. فلذلك لا بأس من أن يطلب، وخاصة إذا طلب العلم وتفقه على مذهب مالك يريد خدمة مذهب مالك على الكتاب والسنة، يريد خدمة مذهب مالك على الكتاب والسنة، كما فعل الكثير من علماء المالكية على رأسهم ابن أبي زيد القرواني وعبد الوهاب القاضي وابن سيد الناس وابن عبد البر وغيرهم كثير ممن خدموا المذهب المالكي خدمة سنية سلفية. ونحن نرى أيضا الآن بالمقابل نرى مشايخنا في الحجاز، درسوا العلم على مذهب الفقه، على مذهب الإمام مالك، كتب كثيرة في الفقه معتمدة. عندك رسالة لابن أبي زيد الكرواني، عندك من المتون العشماوية رسالة ابن أبي زيد القرواني وشروحها، يمكن أن تأخذ شروح لها، شروح كثيرة في الفقه المالكي. هناك كتب كثيرة في فقه مالك، ولذلك أحسنها كتاب الرسالة لابن أبي زيد القرواني، أحسنها كتاب الرسالة لابن أبي زيد القرواني، والكافي في فقه المدينة لابن عبد البر، الكافي في فقه المدينة لابن عبد البر. السؤال الخامس، ذكرنا السؤال السادس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم الثقب في زمام الأنف؟ بارك الله فيك، مع العلم أنه للمنقبة. ما حكم للزنا أي للتزين؟ شيخ العتيمين، شيخنا شيخ العتيمين أفتى بعدم الجواز في ذلك، لا يجوز ثقب أنف المرأة أو البنت في أنفها لتضع بعض الزينة على ذلك. أفتى شيخنا شيخ العتيمين بعدم جواز ذلك، وارجع إلى فتاويه الفقهية بارك الله فيك. السؤال السابع،
فرنسا أخت متزوجة بتبليغي، تريد النصيحة يتلو لأنه متشدد على خطئه وما تنصح وما نصيحة. نصيحة بارك الله فيك وجزاكم خيرا. يقول الأخت متزوجة حسب ما فهمت السؤال، متزوجة بتبليغي وتريد النصيحة لأنه متشدد على خطئه. أولا الخطأ من أول أنك قابلت به زوجا، هذا الخطأ من أول، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. اسمعوا إلى هذه المعاني المهمة، قوله إذا جاءكم من ترضون دينه، هذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة قوية جدا إلى حديثه الآخر، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ومفهوم الحديث أنه إذا جاءكم متدين لا ترضون دينه فلا تزوجوه. إذن يفهم من هذا أن هناك صاحب دين وخلق مرضي، وصاحب دين وخلق غير مرضي. ومنه يقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ممن أنتم عليه من الدين الذي رضيتموه لكم دينا، رضيتموه لأنفسكم دينا، فاقبلوه. وإذا جاءكم من لا ترضونه ولا ترضون دينه لأنكم لم ترضوا ذلكم الدين لأنفسكم فلا تقبلوه. ومن هنا إذا جاء تبليغي يريد أن يتزوج بسلفية لا يقبل، وإذا جاء إخواني يتزوج بسلفية لا يقبل، وإذا جاء قطبي يتزوج بسلفية لا يقبل، وإذا جاء شيعي أو خارجي فأي دين، أي رجل جاءك ينتهج أن يموت الكافر كافرا والمشرك مشركا ولم يسلم ولم يعتنق الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمسلم منحرف؟ فهذا يفجعنا ويحزننا أكثر أن يبقى هكذا مسرا حتى يموت على ذلك. لذلك حاولي أن تنقذيه بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، واصبري عليه، واصبري عليه، واقتني من الدعاء له، واقتني من الدعاء له، وخذيه في الفترات التي يكون فيها مرتاحا منبسطا، في هذه الفترات ادخلي عليه فيها، وحاولي تقدمي فيها، تقدمين فيها النصح له والحكمة والعلم. أما إذا كان متوترا غاضبا متعصبا، إياك أن تعاني به وأن تحادثيه، أتركيه في هذه الحالة إلى أن تراه هادئا مبتسما يريد التقرب منك ويريد التحدث إليك. في هذه الحالة خذيه على هذا، وحاول تصلحيه واصبر عليه، لأنه مدى وقع الفأس في الرأس تصبر عليه. فلا نريد أن نكثر من التكالة ومن الأرامل، بارك الله فيكم. إلا إذا استحالت الحياة معه وأصبح يجبرك على أن تتخلى عن سلفيتك وسنيتك لترجع إخوانية تبليغية، في هذه الحالة فراقه أفضل، والله أعلم. يقول السؤال الثامن: ما حكم تصفيق المرأة في الصلاة عند الحاجة وهي منفردة؟ لا حرج في ذلك، مدام إذا محتاجة إلى ذلك، بشرط لا يزيد التصفيق عن قدر الحاجة. مثلا كأن يكون لديها خافت عليه أن يقع في النار أو أن يلعب بالسكين أو شيء من ذلك فصفقت تحذره فلا حرج في ذلك، أو كأنه فلا حرج في ذلك في هذه الحالة بشرط لازم التصفيق عن قبل الحاجة. السؤال التاسع: ما حكم لعب ومشاهدة كرة القدم؟ تكلمنا عليه بارك الله فيك بهذه المناسبة. في هذا السؤال التاسع أطلب من إخواني الذين حضروا يوم السبت للكلمة التي تكلمت بها على كرة القدم، إذا كان نسخوها أرجو ممن نسخها أن يرسل للرابط، فهناك إخوة بعض الإخوة طلبوا مني الرابط إن كانت مسجلة، بلغهم ذلك وطلبوا مني الرابط، فمن كان منكم سجلها فليرسل الرابط بارك الله فيكم على الخاص الآن قبل الانتهاء من هذه الجلسة بارك الله فيكم. لعل الأخ أبو هاجر أو الورديمي أو أحدكم سجلها فأرجو أن لا تبخلوا علي وعلى إخوانكم بإرسالها الآن. أما حكم لعب كرة القدم فإن كان اللعب بين إخوة مستقيمين سنيين مستقيمين ولا بأس إذا أدخلوا معهم من يرون أنه مؤدبا بدون صخب وبدون سب وبدون شتم وبدون بغضاء وكلام فاحش وبذيء، مجرد لعبة ترويحية لتنشيط الجسم وتقويته فلا حرج في ذلك، بشرط لا تكون على حساب الواجبات وأن تكون فيها مضيعة للأوقات، ولا ينبغي أن يلعبوا كثيرا. أما مشاهدة كرة القدم إذا كان مشاهدة هؤلاء بهذه الضوابط هؤلاء الإخوة المستقيمين وجالس معهم هناك لا حرج، أما مشاهدة كرة القدم على الشاشة وهذه المنافسة الكبيرة والدولية أو الداخلية أو الخارجية فلا يجوز يا أخي، لا ينبغي، ويسأل الإنسان عن ذلك لما فيها من مفاسد كثيرة ذكرتها بارك الله فيكم في كلمة التي ألقيتها يوم السبت بالليل في هذا الوقت. سؤال عاشر: إذا أعطاني شخص بضاعة لكي أبيعها فهل لي أن أبيعها بثمن أكثر من الثمن الذي يريده وأخذ الثمن الزائد؟ إذا قال لك هذه بضاعة بيع بمئة دينار وما زاد لك فنعم، أما إذا قال لك هذه بضاعة بيعها وأتني بثمنها فلا يجوز في هذه الحالة. إذا حدد لك السعر وقال لك ما زاد وقال لك بهذا ما زاد عن ذلك أو ما يفهم منه ذلك فلا حرج فيها، أما إن لم يقل لك ولم يحدد لك الثمن فلا يجوز حينئذ أن تأخذها بأكثر أن تأخذ أكثر ما زاد عن سعرها في السوق المعهود. أبو طيب السؤال 11 لي: تقول لي صديقة وسر والدها ووالدها على أن تخرج للعمل بصفة ملحة إلى درجة الضغط النفسي والمقاطعة، الآن والدها أجبرها على الموافقة ليبحث لها عن عمل، هل يجوز لها الموافقة مع العلم أنها لا تنوي خروج العمل وإنما ذلك لمضارة غضبه ونقمه عليها إلى أن يجعل الله لها سبيل آخر، أو لا يجد والدها عرض مناسب لها؟ أقول لا يجوز لها أن تخرج للعمل إلا إذا كان هذا العمل في إطار نسوي محض، يعني صاحبة العمل امرأة والعمل مما يناسب المرأة ولا يكون في مسافة سفر يوم أكثر من يوم، يعني لا ينبغي وإذا ذهبت إليه أن يكون العمل قريب في مكان بعيد عن الاختراق لا يدخله أي رجل حتى الأطفال المميزين لا يدخلونه. فإذا كان كذلك هذا العمل تقبل بذلك. أما إن كان العمل يريدها أن تعمل في الاختراق وأن تخرج وتذهب مسافات بعيدة وتختلط في النقل وتختلط في النقل وتختلط في المطعم وتختلط في العمل فهذا لا يجوز حتى لو ضربها وقطعها فإنها إن رأها مسرة عن ذلك فإنه لا ما راح يرميها في الشارع أو يرميها في الشارع ويتخلص منها هذا لا يمكن. لذلك تصبر ولا تصبر ولا تقبل المساومة على أن تتنازل عن شيء من دينها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها كفءا صالحا يكفيها شر هذه الفتنة وهذه الفتنة وهذه الضغوط. إن الله سبحانه سميع مجيب. السؤال الأخير بإذن الله تعالى أرجو أن يكون هو الأخير. هل النقاب واجب أم مستحب؟ هذه مسألة أيضا مما اختلف فيها أهل العلم وأنا مقتنع تماما بكلام الشيخ الألباني في المسألة في النقاب هو مستحب تغطية الوجه. لا نقول النقاب نقول تغطية الوجه مستحب وليس بواجب ويتأكد الوجوب من مكان إلى آخر أو من شخص آخر. إذا أمر الرجل زوجته بتغطية وجهها هنا وجب يجب ولا يجوز لها أن تعري وجهها أو تكشف وجهها. أما إن لم يأمرها فيستحب لها أن تغطي وجهها يستحب لها أن تغطي وجهها وإلا تكشف وجهها. أما أقول إذا كان هذا الرجل في بلاد الحرمين ممن يرون بتغطية الوجه أيضا فأنا أقول بالوجوب يجب هناك تغطية الوجه. أما إن كان خارج الحرمين أو خارج البلاد التي لا ترى فيقال بالاستحباب ويكون واجبا إذا أمر الزوج أو الأب ابنته بتغطيته لوجهها. سالم الطويل الذي أعرف عنه أنه من تلامذة الشيخ العثيمين رحمه الله أثنى عليه بعض المشايخ الكويتيين أنه سلفي ولكن أنا لا أعرفه معرفة شخصية ولا أعرف عنه أكثر من هذا. وفقكم الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. أنا أنتظر منكم الجواب على طلبي. يقول ما هو الحد الأقصى في الذي نحدثه لثمن شيء مثلا أشتري قلم بعشر دنانير فهل يجوز أن أبيعه بثلاثين دينار؟ هذا السؤال مهم وجزاك الله خير لما طرحت هذا السؤال إنه سؤال مهم. طيب التسعير للسلعة ليس لأحد من الناس. التسعير للسلعة ليس لأحد من الناس التسعير للسوق. التسعير أولا أن نسبه لله سبحانه وتعالى ونسبته لله سبحانه وتعالى يعني أنه يترك أن يتماشى مع السوق. فقد غلت السلعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءوا يشتكون إليه قالوا سعر لنا فقال أعوذ بالله من أكون أنا المسعر فإن السوق ترتفع وتنخفض فالله هو المسعر.
ومن هنا يقال التسعير لا ينبغي، إلا أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الحسبة قال يجوز لولي الأمر أن يسعر وأن يحدد للناس، ولكن بهذا التفصيل الذي سأذكره نعم بارك الله فيك، ولكن بهذا التفصيل الذي سأذكره. ما هو التفصيل؟ عندنا ما يتعلق بحياتنا ثلاثة أشياء. الأول الضروريات، والثاني الحاجيات، والثالث الكماليات، ما يوجد في السوق مما يتعلق بحياتنا: الضروريات، الحاجيات، الكماليات. أما بالنسبة للضروريات، الضروريات للمسلم التي هي من ضرورية الحياة له، هذه يجوز لولي الأمر للحاكم أن يسعر فيها وللمقاصد العامة بين المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ باع سمحا واشترى سمحا، ولقول المسلمين لا يؤمن أحدكم حتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا ينبغي أذية المسلم، ولا ينبغي استغلاله. فلذلك ينبغي التسامح، وينبغي الرأفة به، وينبغي مساعدته. وديننا دين تضامن وتكافؤ وتراحم، هذا في الضروريات. أما الحاجيات أرجع إلى أما الكماليات، لا يجوز التسعير فيها ولا التحديد، إنه ليس مطلوب من المؤمن أو من المسلم أن يأخذ هذه الكماليات. مش ضروري أن يأخذ هذه الكماليات، ليس بضروري أن يأكل الموز، وليس بضروري أن يلبس اللباس المعين، وليس بضروري أن يشرب التاي الشاي والفستق والمكسرات والحلويات وغيرها، هذه كماليات. ليس من ضروري أن يزين بيته بالبراويز والأرائك الفخرة وغير ذلك، ليس من ضروري ذلك. إذن فهذه لا يحدد فيها السعر. بقي الحاجيات، أيضا الحاجيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام ما كان منها قريب من ضروريات، حاجيات تكون قريبة من الضروريات تعطى حكم الضروريات، وحاجيات تكون قريبة من الكماليات تعطى حكم الكماليات، وحاجيات لا هي قريبة من الضروريات ولا هي قريبة من الكماليات، فهذه موضع خلاف، وهنا يراعى فيها المصلحة، للمصلحة للمجتمع، فإن غلبنا جانب الضروريات نلحقها بالضروريات، وإن غلبنا جانب الكماليات نلحقها بالكماليات. وعليه يقال الحاجيات التي من جهة الضروريات يجوز فيها التسعير، والحاجيات التي من جهة الكماليات لا يجوز فيها التسعير. أما ما كان مستوت فيها مستوى فيها يعني ليس من جهة الضروريات مستوى فيها الأمر ولا من جهة الكماليات، ويمكن للمواطن أن يستغني عنها، يمكن للمواطن يستغني عنها، فهذه تلحق بالكماليات. وإذا يستغنى عنها المواطن والمستهلك فهذه أو تكون من حال إلى أحال، بعض الأحيان يستحقها وبعض الأحيان لا يعني. بعض الأحيان يحتاجها وبعض الأحيان لا يحتاجها. ففي هذه الحالة في الحاجيات التي من جهة الضروريات يسعر، وفي الحاجيات التي من جهة الكماليات لا يسعر. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبعضهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، وفي آخره قال إذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم كيف شئتم، أي لم يحدد في ذلك، وقال أعوذ بالله أن أكون أنا المسعر. ومنه يقال التسعير، أصل التسعير ليس لأحد لكن لولي الأمر والحاكم، إذا رأى ضررا على المسلم بالغا له أن يسعر في الضروريات والحاجيات التي من جهة الضروريات. والله أعلى وأعلم. طيب، هذا يقول السائل، ورد في شرح المقدمة للشيخ محسن العباد قوله إثبات الرؤية بدون إدراك، فهو يرى ولا يدرك، ما معنى هذا الكلام جزاك الله خيرا؟ وجه سؤالك بارك الله فيك للشيخ العباد، هو على قيد الحياة فهو أولى به، هو أولى به، وجزاكم الله خيرا. أنا أنتظر يا أبا هاجر فيه أن ترفع لي رابط ونكتفي بهذا القدر، وإياكم بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.